الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله وما توكلي ولا اعتصامي إلا بالله اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم في الدنيا غربتي وارحم في القبر وحشتي وارحم وقفتي بين يديك الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثها وإياكم على طاعته وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، لا يخفى على أي عاقل أن هذا الدين إنما هو وضع إلهي ارتضاه الله تبارك وتعالى لعباده، وأنه جل في علاه جعل مدخل الرضا فيه الالتزام بتلك العبادة التي كلفنا بها، وأنه من رحمته وعظيم حكمته أن جعل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم مظهر هذا الدين وسره وجوهره، وجعل الناس الذين يرونه يرون حقيقة الإسلام فيه، والذين يسمعون عنه يشعرون بتلك الحقيقة عبر سريان النور المحمدي وإن تباعدت الأزمان وتقلبت الأجيال.
والحق سبحانه وتعالى لما جعل اتباع النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام أصلا أصيلا ضمن لنا أن يكون ذلكم الاتباع إنما هو عين منهج الدين الذي ارتضاه لنا جل في علاه. ولكن المولى سبحانه ربط القضية بالحب لعلمه أن أمر الحب ومفتاح الوصول ومناط الخيرات وتحقيق للبركات وإيصال للدعوات وواقع لا ينكره عاقل لأمر المذكرات. فالمحب لله ورسوله حبا خالصا يسري حاله في الناس ويؤثر فيهم أيما تأثير. سمع أحدهم أحد المحبين المتبعين دعوته، عظته، توجيهه، تذكيره، ولكنه لما كان جاهلا بالحرف لم يفهم ما يقول، غير أنه قال: لم أفهم ما يقول، ولكنني شعرت أنه ليس بكلام بطال، إنه كلام حقيقي وصاحبه على حق. ولما يفقه بعد سر ذلك أن المتكلم إنما تكلم بصدق وإخلاص وأراد بذلك وجه ربه جل في علاه، فسرى حاله في حال حتى الجاهلين أيها الإخوة. وتلك هي الحقيقة التي برزت من منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم وأسلوبه في دعوته الناس أجمعين. بداية في الحديث القدسي فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه يقول سبحانه: إن هذا دين، أي الإسلام، ارتضيته لنفسي. إن هذا دين ارتضيته لنفسي ولن يصلح له إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه ما صحبتموه، أو فأكرموه بهما ما صحبتموه. لما وقفت في محراب هذا الحديث القدسي قلت: الله الله، كم بيننا من الزمان وبين هذا الكلام الذي تنزل على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب كل الأمم. وحقا كما يقال في واقع الشريعة وجوهرها بأحكامها بمسالكها المسلكية أنها صالحة لكل زمان ومكان. لنقف معا قليلا بين يدي تقاطيع هذا الحديث. أولا، إن هذا دين ارتضيته لنفسي، فمن اتبع غير هذا الدين هوى بالهوى. وفي الحديث ما يحفظه الجميع: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. العاقل أيها الإخوة الذي يجل دين الله هو الذي إذا وقع بين يدي معضلة أو مسألة أو قضية في الدين أو الدنيا، بل أقول في الحياة بمجموعها، يسأل عن حكم الله فيها. فإن كان الحكم على خلاف هواه، إن كان عاقلا حكيما ذا عقيدة سليمة مؤمنا، قال: على العين والرأس، فيهوي بهواه جانبا ويقف بل يلج محراب ما يرضي ربه جل في علاه لفهمه بالرشاد: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. سألني أحدهم مسألة شخصية، فقلت له حكم الله فيها كذا وكذا، فقال إن كان حكم الله فيها ما تقول فأنا بريء من هذا الدين. هذا الذي كفر كم نقص من ملك الله؟ هل آذى الله؟ لمن أساء؟ من ظلم؟ كلنا يحفظ الجواب حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إن هذا دين ارتضيته. ما قال لكم؟ قال لنفسي. والله عز وجل يشرع ثم يطبق، وليس كمثله شيء، وهو رب وليس بمربوب، خالق ليس بمخلوق، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو القاهر فوق عباده، هو المعطي المانع، هو الآمر الناهي. لما قال ارتضيته لنفسي؟ أهل العلم قالوا إشارة إلى مكرمة لكل من يرضى بهذا الدين، أن الله عز وجل رفع قدره به. ارتضيته لنفسي، فمن رضي به كان في مستوى راق وسدة عالية من المكانة عند رب العزة سبحانه. وأتي على مثال في الحديث القدسي في حق المريض: عبدي مرضت فلم تعدني. حديث صحيح كما تعلمون. عبدي مرضت، الله يمرض؟ حاشا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان. عبدي، لاحظ هياء النسبة، ما هيك؟ يا تشريف، هذه النسبة نسبة تشريف. مرض عبدي، يعني هذا الذي لما مرض رضي بما ابتليته به وسلم لي، فرفعت قدره حتى قلت من أجله مرضت فلم تعدني. ولو زرته لوجدتني عنده. أيحل الله في زمان أو مكان، أو يحل فيه زمان أو مكان؟ لا. ولكن ما معنى ولو زرته لوجدتني عنده؟ أي لوجدت عنده الأنس والتجليات والراحة وتأثير العظة من هذا المريض الذي هو في الظاهر مريض، وفي الحقيقة بتمام العافية عبر رضاه بما ابتليته به. يعلم عن رجل ما زال حيا يرزق ولا يتحرك منه إلا رأسه، وكلما سأل عنه أحبابه عبر هاتف أو زيارة يكون جوابه، وأسوقها بما يقول باللهجة العامية، يقول: يا سيدي بدها شكر، كيف أنت؟ كيف حالك؟ يقول: بدها شكر. لا يتحرك منه إلا رأسه، بدها شكر، لأنه لما نظر فعلم أن المبتلي الله، الله لا يمنع إلا من أجل أن يعطيه، فمنع الله أفضل من عطاء الدنيا وأهلها بأسرهم. أبدا أيها الإخوة. قال العلماء: فرق الله سبحانه وتعالى قدر المريض لأنه رضي. وليس هذا قيدا في حق المريض وحسب، في حق كل من ابتلي فرضي، ابتلي فجمع ولم يفرق، ابتلي فسدد وسادد وقارب، ابتلي فأمر بالحكمة وأمر باللطف وذكر باللين ولم يكن سبب إفتان أو فتنة، ابتلي فرضي ونظر بعين بصيرته فرأى ما لا يراه الناظرون بالبصر، فكان أمة في رجل. إن هذا دين ارتضيته لنفسي.
ولن يصلح له. خلقان ذكرا في الحديث، وكان في هذين الخلقين توسيط عطف، والعلماء يقول من عطف العام على الخاص، السخاء وحسن الخلق، والسخاء جزء من حسن الخلق. لما قدم بالسخاء؟ قال ولن يصلح له إلا السخاء وحسن الخلق. لما؟ لأن أمر السخاء مرهون بالعقيدة والتسليم لله، فمن أنفق لله أعطى لله ومنع لله، أحب لله أبغض لله، أعطى لله منع لله، فقد استكمل الإيمان. فالسخي من أجل ربه لا من أجل حظه. نحن نعلم كثيرا من الناس يقبلون إقبالا عجيبا إذا كان حظك عندهم، إذا كان حظهم عندك، ويدبرون إدبارا عجيبا إن لم تلبي لهم مسارا من مسارات أهوائهم، أو ربما حتى مسارات شيء أو مسارات يقتنعون بها ولم تقتنع أنت، لم تستوعب، لم تجد لكلامهم مدلولا شرعيا، فخالفتهم في الرأي، إذا بك لم تعد تجدهم. كنت تعلم من حالهم أن قضية الإقبال والسلام قضية أخوة ما لها علاقة بالآراء والأفكار، لكن لما أقبلوا وأدبروا عبر الأهواء عبر المطالب عبر الاختلافات، إذا لم تكن العلاقة معك لله، من علامة كونها لله، لله لا لشيء سواه، أنهم إذا اختلفوا أو أنك إذا اختلفت معهم لا تخسرون بعضكم، لك رأيك ولي رأيي، ولكن ما المخلص؟ أن نضع ذلك على ميزان الشرع. قد يحيز فلان أو علان أو يحيد، لكن بالنهاية نحن بحاجة لبعضنا البعض في الدنيا والآخرة. أنا بحاجة إليك وأنت بحاجة إلي، قومني ما استطعت، ولكن أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا عرضت عليك الدليل ووضحت لك ما عندي من مفهوم مما تلقيته من وعائه ومصدره، فسلم إن استطعت، فإن لم تستطع فتوجه إلى الله وسله العون والسداد. أما أن لا تزيد الأمر إلا تقطيعا، وأن تفصل فصلا مطلقا لا لشيء إلا لأنك ترى الحق فيما عندك، فهذا ليس من الشرع بحال. وما أكثر الأدلة على هذا، سامحوني على هذا التفريع أيها الإخوة، ولكن لما فرعت؟ لأن الإنسان الذي يتعامل مع خلق الله لا يتعامل معهم إلا من أجله، هذا إذا كان يريد الله. أما إذا كان لا يرى إلا زيدا وعمرا وبكرا وخالدا والحظ الفلاني والأكل الفلانية والدرهم والدينار والسكن والملبس والمركب إلى آخره، يرى أشياء كثيرة، فهذا لا يشهد إلا الأعداد. فإذا شهد الأعداد ولم يشهد خالقها كان مبتلا بالشرك الخفي وعزة الله شاء أم أبى. لما قاطعت فلانا؟ يا أخي قصدته بقضية فلم يلبني، أكنت تصاحبه لأجل أن يلبيك أم لأجل الله؟ فالسخاء، وهل تفقهون السخاء في الدرهم والدينار أم بأي شيء؟ أنا يكفيني ويكفيكم أيضا أن نترجمها بما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوصيفات الكثيرة، منها الصحابة الكرام قالوا كان رسول الله كريم الطبيعة، كان سخي بالكلام نصحا، سخي بالصبر، سخي بالعفو، كان سخيا في كل شيء، سخيا بالدرهم والدينار، كان سريع الرضا بطيء الغضب. نحن على العكس تماما إلا من رحمه الله. بمجرد أن تختلف، لا فعلا هذا المد والجزر أنا تعودت عليه الفقير، وأنا لا أقصد مدح نفسي وعزة الله، لكن أحاول أن أحسن من خلقي خشية أن أموت على حين غرة، فأنا أحب أن أموت على حسن الختام، لأنني أرى
أرى نصحب زيدا وعمرا وبكرا وخالدا على حين غرة ماتوا وانتقلوا، وكم أفرح حينما يكون انتقالهم على هدى ونور وقد التقينا معهم آخر ما التقينا على الله. السخاء في كل شيء في مجموع ما يكمن تحت هذه الكلمة. لك لن يصلح، شير إلى الإصلاح سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، ولن يصلح له إلا السخاء. فمن كان سخي الطبع كان سخاؤه مفتاحا لحسن خلقه، أكذلك أم لا؟ مولو أو تفيد التشريك، كان سخاؤه مفتاحا لحسن خلقه. فإذا صار سخيا صار حسن الخلق. الله الله. شتم أحدهم سيدنا أبا ذر، يعني على قضية السخاء المعنوي وحسن الخلق، وبقي يشتمه وأبو ذر يعرض عنه. فاشتد غيظه واستشاط غضبا، عم سبه ما عم يتحرك ومعرض. فهرع إليه وأمسك به وقال: يا هذا إياك أعني، عم سبك عم بشتمك. فقال له سيدنا أبو ذر: يا هذا أعلم، ولكني أترك للصلح محلا. ما عم حب رد عليك، مشان إذا حدا أجى يصالحنا يكون في محل. فإذا سبيتني وسبيتك وصار فعل وردت فعل، كل ما لا بتكبر الفجوة. شو الجواب؟ وأنا أسألكم، هذا رجل غريب لا يحفظ اسمه في التاريخ الذي أساء لأبي ذر، بالله عليكم أبو ذر ومن؟ إن أبا ذر كان أمة، يعيش فردا ويموت فردا ويحشر فردا، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فالحق مع من؟ مع أبي ذر. كان سيدنا أبو ذر أيها الإخوة من طبع هؤلاء وسخاء طبعهم، ليكن هذا بدقة، من سخاء طبعهم أنهم ما كانوا يحبون أن يدخل أحدهم بسببهم النار. ألا تعلمون قصة عمر لما طعن؟ أول سؤال ابتدره وسأله: من طعنني؟ قالوا: أبو لؤلؤ المجوسي. فحمد الله فقال: الحمد لله أن لم يجعل، فحمد الله على الشهادة، قال: الحمد لله أن لم يجعل موتي على يد مسلم فيدخل بسبب النار. إلى آخر لحظة، إلى آخر لحظة وهو يراقب نفسه. انظر إلى القلب الرحيم، سخاء الطبع. أيها، قد يقول قائل: يا أخي منين بدنا نجيبها هي؟ شغلة واحدة بتحسن تجيبها، لما بتعرف أن الموت أقرب إليك من شراك نعلي، لما بتشوف أنه جارك كان عايش ومات وصار بالجورة، لما بتنتبه وترجع لأجدادك ولآبائك وأمهاتك وأقربائك كلهم رحلوا، لما بتعرف أنه كنت أنت صغير صرت أنت الكبير والكبار ماتوا، خليني معلش أستعمل العامية اسمحوا لي شوي، دور مين هلأ؟ كلياتنا بنعرف دور مين، كلنا على هذا الدرب، شاء من شاء وأبى من أبى، وكل منا ينتظر زيارة ملك الموت. أفلا يليق بنا أن نكون حكماء عقلاء فنزيد الإخوة أخا آخر ليكثر شفعاؤنا يوم الله؟ أهل التربية والسلوك يقولون إن الله يسأل عن صحبة ساعة. لك معقولة تكب صحبة 20 سنة؟ معقولة تكب صحبة 30 سنة؟ بأي عقل؟ بأي حكمة؟ بأي فقه؟ بأي عظة؟ إن كنت غاضبا من شيء فلعل كثيرا من الأشياء ترضيك. معقول كل الأشياء مو مرضيتك؟ مو معقول. كلنا ذاك الرجل الذي يخطئ ويصيب، لكن خير الخطائين القطاعون أم الوصالون؟ في حدا ما بيعرف الجواب. خير الخطائين قال التوابون. والتوبة هي مفتاح الأوبة، والأوبة مفتاح الإنابة، والإنابة مفتاح الرجاء، والرجاء مفتاح الخوف، والخوف كذلك للرجاء إلى أن تلقى ربك
بجمالية الرجاء فيحسن سبحانه وتعالى، بل فيحسن سبحانه وتعالى ختامك. ولن يصلح له إلا السخاء، معي أنتم هي، وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتموه. من صاحبك اعتبر سبحانه وتعالى دينك، هذا الصاحب يحتاج إلى إكرام، فكأني بالله عز وجل جعل من هذا الدين ضيفا ربانيا دخل دائرتك، فعليك أن تكرمه بإيش؟ بالسخاء وحسن الخلق. كم كنت أتمنى أن أسترسل، فهنالك شواهد، هنالك شاهد مبشر بحال عجيب يخاطب به سيدنا رب العزة سبحانه وتعالى سيدنا الخليل إبراهيم. أدع ذلك ومتابعة هذا الموضوع لخطبتنا القادمة إن شاء الله تعالى. وإن كان هنالك بقية مما يتعلق بمجاهدة النفس وكبح جماحها ورد كل مؤمن عليها وعلى نزواتها، فليكن في درسنا بعد صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى، درس الرسالة القشيرية إن شاء الله تعالى. متعني الله وإياكم بما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، ونور القلب وشرح الصدر، وأعاذنا من التعلقات والعوائق والعلائق، وجعل القلب سليما حتى نلقاه وهو راض عنا. آمين آمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.